شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير، والذي يأتي ضمن سلسلة برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والتي استهدفنا حقيقة فيها عرض للشمائل المحمدية والصفات النبوية لمحمد صلى الله عليه وسلم، لنعرف كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم وكيف يجب أن نكون في حياتنا اليومية. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، هو ضيفنا الدائم في برنامجنا. حياك دكتور فالح.
وأنا أحييكم والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية دكتور فالح. طبعا ما زلنا نواصل تلك الصفات المحمدية والشمائل الجميلة حقيقة التي كان محمد صلى الله عليه وسلم يتصف بها في حياته. من أعظم الصفات التي كان يتحلى بها محمد صلى الله عليه وسلم هي صفة الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. مصطلح الرحمة في البداية ماذا يعني كمفهوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الأشياء تعرف بآثارها، تكون مثل الماء، لما تقول الماء هذا هو الماء، لكن لو تريد أن تعرف الماء كما قال يعني فسر الماء بعد الجهد بالماء، وهذا مثل الرحمة. الرحمة تظهر بآثارها وسلوك صاحبها وتعامل صاحبها. بالرحمة تعطف الأم على ولدها، بالرحمة يعطي المعطي، بالرحمة يقف الإنسان ليساعد المحتاج، بالرحمة يسعف المسعف من يحتاج إلى إسعاف، بالرحمة يقوم الإنسان بعمل مجالات النفع للآخرين، بالرحمة ينقذ الغريق، بالرحمة يقوم الإنسان بأعمال مهنية، بأعمال تجارية، بأعمال فنية لمساعدة الآخرين وبالذات من يحتاج إلى مساعدة. بالرحمة تظهر القدرات والمواهب وبخاصة في وقت الأزمات. بالرحمة ينتج التعاون والتكاتف ويظهر هذا على سلوك الآخرين. إذن الرحمة هي صفة قلبية توجد عند الإنسان داخله تجاه نظرته للآخرين.
جميل.
أو تجاه نظرته للأشياء،
يعني تظهر في جوارحه بالقول
باللسان بالفعل، لأن يعني الرحمة لا تلزم أن تكون عمل، ربما كلام.
طيب
مواساة.
طيب قد تتضح الرؤية دكتور فالح عندما يعني نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة في الرحمة؟
من أعظم ما ظهر عليه عليه الصلاة والسلام صفة الرحمة، أولا بتقرير الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن يشهد له الله سبحانه وتعالى فما بعد هذه الشهادة من شهادة.
صحيح.
كذلك في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولي.
مفهوم المخالفة.
مفهوم المخالفة. في آية ثالثة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا هو كله عليه الصلاة والسلام رحمة، هو رحمة، رسالته رحمة للعالمين. هذا في مجال التقرير.
جميل.
والتقرير هنا من المولى جل وعلا. فمن يشهد الله معه الله كما سبق، من فما بعد هذه الشهادة من شهادة. عندما ننظر إلى جوانب كثيرة من حياته عليه الصلاة والسلام سنجد هذا المعنى متأصل على مستويات عدة. على سبيل المثال سأتي بقضايا متنوعة تدل على رحمته عليه الصلاة والسلام للآخرين بأفرادهم وبمجموع هذه الأمة بكاملها. أولا يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهدات، فعبر عن نفسه وعن رسالته بأنه رحمة، والحديث صحيح صححه الإمام الحاكم وغيره. لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع كما نعلم من سيرته ذهب إلى الطائف يعرض دعوته، ثم يضرب عليه الصلاة والسلام، يرمى من السفهاء بالحجارة، ويرجع مهموم ومغموم ومحزون، ويأتي جبريل ويقول له، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ملك الجبال يستأذنك
ليطبق،
يعني ماذا ترى؟ وإن شئت أن يطبق على قريش الأخشبين، يعني الجبلين المتقابلين. فقال: لا، إنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. لو كان صفته الانتقام، لو كان صفته العنف، لو كان صفته البطش، لقال نعم فرصة، هؤلاء الذين آذوني، أخرجوني، طردوني، وضعوا علي الأوساخ، يعني تآمروا على قتلي، إن كان نعم يعني فرصة أنتقم منهم. في أوردت كتب السير في فتح مكة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، ثم جاء يوم الفتح بعد صلح الحديبية ودخل مكة، وقال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلى آخر ذلك، حتى وقف في باب الكعبة وخطب الناس وقال: أيها الناس، ماذا ترون أني فاعل بكم؟ طيب تصور من إنسان مطرود، مؤذى، متآمر على قتله، يعني ذهبوا للغزو في بلده، قتلوا أصحابه، عذبوهم، عذبوه هو، ماذا يعني ماذا يتصور مثل هذا إلا أنه يتصور الانتقام.
صحيح.
فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام: أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. أليس هذا منبعه رحمة؟
بلى.
لو لم يكن رحمة مهداة للعالمين لما وقف هذا الموقف. في موقف آخر جاءت حمرة، الحمرة طائرة تطير حوله، قال: من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ قام أحد الموجودين قال: أنا. قال: رد عليها ولدها، يعني أخذ البيض.
سبحان الله.
فرحم يعني هذا يعني هذا الطائر وهو حيوان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بيان رحمته يزور الآخرين أيا كانوا، فيعني مرة من المرات زار، كان ابن ليهودي يقوم ببعض خدمته، فزاره والابن مريض ومرض موت، فيعني عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى حاله، عرض عليه الدخول في الإسلام. فالولد انتجه إلى أبيه وقال: أطع أبا القاسم. قال: لكأنه يستأذن أباه. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا غلام صغير يزوره عليه الصلاة والسلام لمرضه، ومن ثم يهدي له أعظم هدية وهي دعوته للدخول في الإسلام. في موقف آخر يدخل بعض اليهود ويقولون: السام عليك يا محمد.
نعم.
السام عليك يا محمد، السام هو الموت. تسمعهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتقول: وعليكم اللعنة.
سبحان الله.
النبي عليه الصلاة والسلام بكل هدوء قال: وعليكم.
سبحان الله.
وسكت. فقالت يعني اعترض على أم المؤمنين بهذا الرد، وقالت: أما سمعت ما يقولون؟ قال: ومتى عهدتيني فاحشا. فلولا رحمته عليه الصلاة والسلام بالناس كافة في مثل هذا الموقف ما قال هذا القول: إنما أنا رحمة مهداة. فأما سمعتيني ماذا قلت؟ قلت: وعليكم. فالرد هنا كان لطيف، يتضمن هذا الموقف كله رحمته عليه الصلاة والسلام. كذلك التشريع كله، ونختم بهذه المواقف، التشريع كله هو رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ابتداء بالتكاليف، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة 50 صلاة، صار يعني يذهب إلى ربي عز وجل ويطلب منه التخفيف، حتى خففت الصلاة إلى 5 صلوات. رحمة بالناس بالأمة. ومع هذا يكون أجرها أجر 50 صلاة، أي رحمة أكبر من هذه الرحمة أن تفعل الفعل اليسير ويضرب بكم؟ بالضعف، 10، 20، إلى 50، 5 صلوات تضرب في 10، فيكون أجرها أعظم من أجر مجرد الفعل الذي قد يكون يعني فيه شيء من الخطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا المبدأ على مختلف المستويات، ويقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم
لا يرحم.
ولذلك في رواية: من لا يرحم الناس لا يرحم. وفي يعني حديث آخر يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا مبدأ عظيم تمثله عليه الصلاة والسلام، كل هذا لاستجلاب رحمة الله عز وجل.
طيب دكتور فالح، كيف كانت آثار هذه الرحمة في على حياة من حول محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف نستطيع أن نقيسها على حياتنا الحالية؟ يعني كيف تكون هي الآثار عندما نطبق مثل هذه الرحمة في حياتنا؟
النتيجة أن الناس أقبلوا على دين الله أفواجا.
سبحان الله.
فكثير من الذين سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه ورأوا سيرته دخلوا في دين الله أفواجا. وهذه النتيجة أنها جزء من أعظم ما يقدم للآخرين، أن ترحمهم. فليست الرحمة مجرد مشاعر، هي مشاعر نعم، لكن إذا ظهرت على السلوك بما يستطيعه الإنسان كان أثرها عظيما على هذا الشخص المقابل أو الأسرة المقابلة، ومن ثم يكون أجرها مضاعفا. فتصور أن إنسانا دخل في دين الله، أو أن إنسانا عمل بعمل فاضل نتيجة رحمتك له، أو أن إنسانا عمل بأعمال كبيرة واشترك فيها نتيجة رحمتك بهم. يعني إنسان ساعدت الضعيف، فهذا الضعيف في يوم ما قوي واستطاع أن يكون عملا كبيرا، ونظر إلى تصرفك السابق، فحينئذ كم سيكون عمله وأجره لك من غير أن ينقص من أجره شيء. الأمر الثالث رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا رحمت الناس رحمك الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله لا حد لها. رحمة الله في الدنيا يرحمك في نفسك، يرحمك في أسرتك، في أولادك، في صحتك، في عطائك، في عقلك، في نومك، في يقظتك، في إقامتك، في سفرك. تصور أن إنسانا يرحمه الله سبحانه وتعالى وهو في جميع مسارات حياته مرحوم من الله، ماذا يكون؟ يكون عليه السكينة، عليه الطمأنينة، عليه الهدوء، أولاده يقتادون معه، تجتمع عليه أسرته، ماله يجتمع عليه، آثار هذا المال لا يكون وبالا عليه. هذا هو الرحمة. ولذلك الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمتك أنت كفرد بقضية معينة غير رحمة الله. رحمة الله شاملة واسعة كبيرة في الدنيا وفي الآخرة. إذا تجاوزت الدنيا فالآخرة من رحمة الله عز وجل، ومن أعظم رحمة الله أن يرضى عنك وأن تدخل الجنة. هي المسألة فاصلة، مسألة قوية. الأمر الآخر في الآثار أنك تتجنب ضدها، وهي الميل والانحراف والظلم. صحيح. والانتقام والشد وعدم اللامبالاة بالآخرين.
يعني كيف تتجنب الصفات السلبية في حياتك من خلال هذه الرحمة؟
من خلال هذه يعني الرحمة، وهي لا تكلفك شيء.
صحيح.
هي الصفات عندك، إن استطعت أن تظهر على سلوكك بجهد ببدنك. يعني أنت وجدت إنسان متعطل بسيارته في الشمس،
جميل،
ووقفت وأعطيته اشتراك،
لا
حينئذ أليس هذا من رحمتك به؟
بلى.
فكيف الله سبحانه وتعالى يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ لأن الجزاء من جنس العمل.
جميل.
كذلك هذا الطبيب اللي ماشي بالطريق وجاي من المستشفى وتعبان، ووجد إنسان ما قال أنا والله عملي في المستشفى، ووقف وأسعف وهكذا. رجل المرور، رجل الإسعاف، أو رجل الدفاع المدني، والله انتهى عمله، ذهب ووجد حريقة، يعني حريق سيارة احترقت في الطريق، ما قال والله انتهى عملي، يجون يتصلون على الآخرين ويجون، فقام بهذا العمل.
جميل.
وهكذا.
طيب دكتور فالح، الزكاة ركن من أركان الإسلام، أليس أبرز محتوى الزكاة أنها جزء من الرحمة بالفقراء والمحتاجين تجاهها.
هي من حكمتها
سبحان الله،
من حكمتها أن رحمة بالآخرين. ابتلى الله سبحانه وتعالى الناس بمجموعهم أن يكون فيهم غني وفقير، فالغني ابتلي بأن يكون هناك بأعطي بهذا أعطي هذا المال، ليكون هناك فقير ليعطى من هذا المال، فإذا أعطاه وقام بحق الله فهذا جزء من الرحمة.
جميل.
لا إشكال فيها، ويقاس عليها جميع العطايا الأخرى، جميع العطايا.
جميل. نعم. طيب كيف نفعل دكتور مثل هذه الصفة في ذواتنا؟ هل هناك أحسن أدوات لتفعيلها في ذواتنا؟
من أهم أدوات تفعيل استشعار رحمة الله، أن نستشعر رحمة الله عز وجل. إذا رحمك الله أنعم عليك في الدنيا، إذا رحمك الله رزقك السكينة، إذا رحمك الله جمع عليك شملك وأولادك وأهلك ومالك، إذا رحمك الله وقاك المكروهات والسيئات، إذا رحمك الله رزقك المعاني الكبرى من عدم الجزع والتسخط حال المرض، من عدم التأفف من حياتك، من عدم النظر للآخرين الذين أعطوا أكثر منك. من رحمة الله عز وجل أن تستشعر رحمته في الآخرة، ابتداء من إقبالك على الآخرة يعني نهايتك من هذه الحياة، ومن ثم بهذا القبر أن يكون هذا القبر روضة من رياض الجنة، أو لا قدر الله إذا كانت الأخرى حفرة من حفر النار. استشعارك لرحمة الله في الآخرة في الجنة فيما قبلها، حينئذ يعني هذا الاستشعار يجعلك تقبل على كل شيء، وتسترخص الجهد البدني، الجهد المالي، الجهد الفكري، الجهد العملي، الجهد المهاري، بأن تقدمه للآخرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قراءة السير.
جميل.
قراءة السير في حياة الناس وبالذات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تجعل تنقلك للواقع العملي، فتتدرب عليه محاولا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
من أعظم من المجالات هنا قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم آيات أن الله غفور رحيم،
سبحان الله،
هذه ستمر عليك كثير. الله رؤوف، الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، سيمر عليك الآيات التي سبقت، القصص التي مرت، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف وقف من إخوته، لا تثريب عليكم اليوم، القصص الأخرى، سيمر عليك الوعد والوعيد، الجنة والنار. قراءتك لهذا بتدبر بتمعن سيجعلك تتصف بصفة الرحمة وغيرها من الصفات.
طبعا دكتور فارح، طبعا حديث عن صفة الرحمة وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكفيها لا حلقة ولا حلقتين ولا ثلاثة، مثل ما ذكرت في البداية، تحتاج الوقت. وأيضا من الأشياء الجميلة حقيقة قد يكون من أشياء تفعل الرحمة في حياة الإنسان أن يجرب أن يكون مكان الآخرين، فبالتالي يقيس لو كان مكانهم كيف يجب أن يفعلون تجاهه في هذا.
صحيح.
الله يعطيك العافية.
نعم أحسنت.
شكرا جزيلا لك
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في حلقة هذا اليوم من السراج المنير. شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية على ما قدم في حلقة هذا اليوم حول رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نلقاكم بإذن الله في حلقات القادمة، تقبل تحياتي ومع فريق العمل، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.